الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب تزكية النفوس للدكتور أحمد فريد. وصلنا إلى الكلام على أحوال النفس ومحاسبتها. قال: اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. فإن الناس على قسمين: قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أوامرها، وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم، فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح. يعني هو صراع مع النفس، هل تسيطر عليك بأهوائها وشهواتها، تمام، وبالتالي هي لتحركك لمطالبها وما تريده وتصبح هي المالكة للزمام، وبالتالي يكون العاقبة هي الهلكة، ولا ان الانسان يزمها ويمسكها وزي ما تقول يربطها ويدخلها المداخل السليمة التي يكون فيها سبب نجاته. فطبعا هي زي ما يكون يعني حيوان بتربطه بتحاول انها تتخلص، يعني زي الثور لما تيجي ان تريد تربطه انه يهيج يشتهي يخرج من الربطة لانها لا تريحه. يعني فأنت الآن ما بين ما بين واحد تملكه نفسه ويعني تقوده إلى النار عياذا بالله تعالى، أو بين أنه يزمها ويلجمها ويركبها إلى إلى الجهة السليمة ويصبح هو المتحكم في انقيادها. قد تجمح به بعض الأحيان، لكن زي بالضبط الفرس اللي يعني في النهاية في ملك وزمام الإنسان، هي ممكن تجنح لكن يشد اللجام ويرجع يمشي على الطريق لحد ما يصل إلى مطلوبه. فالنفس تشبه الدابة. قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم، فمن ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال الله تعالى: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى. والقلب بين الداعيين بقى، هيمشي خلف من؟ يميل إلى هذا الداعي مرة اللي هو داعي الله، وإلى هذا مرة اللي هو داعي الهوى والنفس. وهذا موضع المحنة والابتلاء. وقد وصف الله سبحانه النفس في القرآن بثلاث صفات: المطمئنة واللوامة والأمارة. ثلاث أنواع. هل هي نفس واحدة ولها ثلاث صفات، ولا ثلاثة نفوس، وإيش خصائص كل نفس منها، تمام، وإيش المطلوب من العبد في التعامل مع تلك النفوس؟ الدرس ده مهم على فكرة. المطمئنة واللوامة والأمارة بالسوء. فاختلف الناس هل النفس واحدة وهذه أوصاف لها، أم للعبد ثلاثة أنفس. ساعات يطلق النفس ويراد بها الروح اللي هي بتخرج عند الموت، ليس المقصود هذا، وعليكم السلام، تمام، يعني بتقول خرجت نفسك او خرجت نفسه، المقصود بها الروح، تمام. فدي خلي بالكم لانها اطلاقات ساعات تعمل لبس. لا، الروح خلينا شيء اخر، معنا روح الان كأنه ممكن معنا ثلاث اشياء او حتى اربعة. معنا روح، ومعنا قلب، ومعنا نفس، ومعنا جسد. اعتقد واضح. معنا الجسد معروف، ومعنا الروح اللي هي إذا فرقت الجسد حصل الموت، بيجي الملك ويخرجها من الجسد، كما ورد في الحديث، كأنها يعني شيء مادي وإن كان شيئا نورانيا، تمام. فيقول فتخرج في حالة المؤمن كما تسيل القطرة من في السقاء، ياخذها الملائكة برفق. وأما في حالة الكافر فكأنه مثل الصوف في الشوك فتنزع نزعا شديدا. تمام، هذه الروح. تمام، وساعات بيطلق عليها النفس. تمام، انت بتقول خرجت نفسه. تمام، او خرجت النفس، المقصود بها هنا الروح. طيب، لكن بقى تأتي الايه، يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك، وغيرها من الايه، هذه بقى الايه النفس. تمام، طيب، ووصفت النفس بثلاث اوصاف، انها ايه امارة، وانها مطمئنة، وانها ايه لوامة. طيب طيب، هل دي ثلاث نفوس ولا هي نفس واحدة ولكن لها ثلاث صفات؟ ده ما سيتكلم عليه. تمام، يبقى الروح خلاص احنا عرفناها، الـ ايضا الجسد معروف، القلب معروف، بقي الان نتعرف على الايه، على النفس واحوالها، او النفوس ان كانت عدة. تمام، قال فالاول قول الفقهاء والمفسرين اللي هو النفس واحدة، لانه قال هل النفس واحدة وهذه اوصاف لها ام للعبد ثلاثة انفس. فالاول اللي هو انها واحدة ولها ثلاثة اوصاف قول الفقهاء والمفسرين، والثاني قول كثير من اهل التصوف والتحقيق انه لا نزاع بين الفريقين، فانها واحدة باعتبار ذاتها وثلاثة باعتبار صفاتها. يبقى هي واحدة بس معها ثلاث احوال. تمام، النفس المطمئنة، اذا سكنت النفس الى الله عز وجل واطمأنت بذكره وانابت اليه واشتاقت الى لقائه وانست بقربه فهي مطمئنة، وهي التي يقال لها عند الوفاة يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. قال ابن عباس رضي الله عنهما المطمئنة المصدقة، وقال قتادة والمؤمن اطمأنت نفسه الى ما وعد الله، وصاحبها يطمئن في باب معرفة اسمائه وصفاته الى خبره، خبر الله يعني، واسماء الله وصفاته الذي اخبر به عن نفسه واخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يطمئن الى خبره عما بعد الموت من امور البرزخ. يعني نفسه مطمئنة فيما ورد عن الله ومستقرة وليس عندها شبهات، ثم يطمئن الى خبره عما بعد الموت من امور البرزخ وما بعده من احوال القيامة حتى كأنه يشاهد ذلك عيانا، ثم يطمئن الى قدر الله عز وجل، ده كل وصف للاطمئنان، ثم يطمئن الى قدر الله عز وجل فيسلم له ويرضى، فلا يسخط ولا يشكو ولا يضطرب ايمانه، فلا ييأس على ما فاته ولا يفرح بما آتاه، لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يخلق. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال غير واحد من السلف والعبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وأما طمأنينة الإحسان فهي طمأنينة إلى أمره امتثالا وإخلاصا ونصحا، فلا يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليدا، ولا يساكن شبهة تعارض خبره أي خبر الله، ولا شهوة تعارض أمره، بل إذا مرت به أنزلها منزلة الوساوس الشهوات والشبهات يعني، التي لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يجدها فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان، لما جاء اشتكى إليه الصحابة وقالوا يعني أي الواحد يجد في نفسه أو أشياء يعني لأن يخر من جبل خير من أن يتحدث بها، اللي هي الشكوك والوساوس اللي تتعلق بذات الله، ودي بتقع عند بعض الناس يعني. فالنبي فشوفهم مضايقين منها لدرجة أنه إيه، أنه يعني أنه عنده أنه يقع من جبل ولا يتكلم بها لبغضه لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك صريح الإيمان، هذا البغض لها ده يدل على انها ليست من نفسه وانما هنا هي من الشيطان، بل بغضه لها يدل على الايمان، فقال ذاك صريح الايمان. وكذلك يطمئن من قلق المعصية وانزعاجها الى سكون التوبة وحلاوتها، ده كل وصف للطمأنينة يا شباب، يعني وصف الايه النفس المطمئنة دي، فهي مطمئنة في عقيدتها، مطمئنة الى خبر الله عز وجل، مطمئنة الى القدر، فهي نفس ساكنة مرتاحة ما فيهاش شبهات وشهوات تقلقلها، لا ده هي ساكنة جالسة على قواعد متينة من الدين، ليس عندها معاصي تخليها دايما في قلق، ليس عندها شبهات تجعل انها تتشكك في خبر الله، لا ده ايه، ده عندها صريح الايمان كما في الايه كما في الحديث. وكذلك يطمئن من قلق المعصية اي النفس المطمئنة دي وانزعاجها الى سكون التوبة وحلاوتها، فهي ساكنة الى التوبة وبعيدة عن المعصية، لان المعاصي تجعل الإنسان في نوع من القلق، تعبان يعني، عمال يقول ليش أنا عملت كده ومش مرتاح، تجد دائما عنده مشكلة يعني إيه في قلق. ليش؟ لأنه بيتنازع عامل الإيمان وعامل الهوى، نفسه بتدعوه إلى المعصية تمام، وعامل الإيمان وداعي الله بيقول ليش عملت كده، ليش بهدلت نفسي، ليش أنا وقع نفسي في المعاصي، ليش ليش تمام، فهو جالس تعبان. لكن ده حالة مرتبة النفس المطمئنة أعلى، هي اتخلت عن المعاصي، ولو وقع لها شيء سرعان ما تتوب فتستقر وتطمئن، ما عندهاش تلك الايه تلك القلاقل والايه والاراجيف. فاذا اطمأن من الشك الى اليقين، ومن الجهل الى العلم، ومن الغفلة الى الذكر، ومن الخيانة الى التوبة، ومن الرياء الى الاخلاص، ومن الكذب الى الصدق، ومن العجز الى الكيس، ومن صولة العجب الى ذلة الاخبات الخضوع لله يعني، ومن التيه الكبر الى التواضع، فعند ذلك تكون نفسه مطمئنة. وأصل ذلك كله هي اليقظة التي كشفت عن قلبه سنة الغفلة، يعني تيقظ القلب، سنة لا تأخذه سنة ولا نوم، يقصد ان ايه ها يعني ما عندوش، لا ده سبحان الله انكشفت عن قلبه الغفلة ويرى الأمور على حقيقتها فمطمئن ومرتاح. وأضاءت له قصور الجنة فصاح قائلا: ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. فرأى في ضوء هذه اليقظة ما خلق له، إيش لما خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعرف الهدف يعني إيه، مش التاني ما هوش عارف ماشي كده وخلاص، وما سيلقاه بين يديه من حين الموت إلى دخول دار القرار. ورأى سرعة انقضاء الدنيا، كل حاجة مكشوفة أمامه، عارف الأمور بصراحة، وقلة وفائها لبنيها وقتلها لعشاقها وفعلها بهم أنواع المثلات، المثلات يعني تمثل بهم. فنهض في ذلك الضوء على ساق عزمه قائلا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فاستقبل بقية عمره مستدركا ما فات، محييا ما أمات، مستقبلا ما تقدم له من العثرات، منتهزا فرصة الإمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات. ثم يلحظ في نور تلك اليقظة ونور نعمة ربه عليه، ويرى أنه آيس من حصرها وإحصائها، النعم بقى عاجز عن أداء حقها، ويرى في تلك اليقظة عيوب نفسه وآفات عمله وما تقدم له من الجنايات والإساءات والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات، فتنكسر نفسه. ده كل النفس المطمئنة يعني انكشفت له الأمور وعرف قدر الله سبحانه وتعالى وعرف تقصيره، فانكسر وأخبت لله عز وجل وأقر بالتقصير على نفسه وازدرى نفسه في الله سبحانه وتعالى. ده كله من أعمال النفس المطمئنة. قال: ويرى أنه آيس من حصرها وإحصائها، عاجز عن أداء حقها، ويرى في تلك اليقظة عيوب نفسه وآفات عمله وما تقدم له من الجنايات والإساءات والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات، فتنكسر نفسه وتخشع جوارحه، ويسير إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته. هو ماشي إلى الله وما بين أنه شايف نعم الله وشايف عيوبه وجناياته وإيه ومشاكله، فهو ينظر إلى الله سبحانه وتعالى بالتعظيم والتقدير، وينظر إلى نفسه بالازدراء، فهو ما بين نعم من الله وما بين تقصير منه، فيمشي منكس الرأس إلى الله سبحانه وتعالى. وده باب الدخول على الله سبحانه وتعالى، أنك إيه تعرف ربك وتعرف نفسك، تعرف الله سبحانه وتعالى بالقدر العظيم والصفات وأسمائه وكرمه وأحسانه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، وتعرف نفسك بإيه بالتقصير وبالجناية وبالتفريط، فبالتالي ينكسر القلب ما بين نعمة كبيرة وما بين تقصير، فينكسر القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى وينطرح بين يدي الله حتى إيه حتى يقيمه يوم القيامة ويدخله الجنة. قال: فتنكسر نفسه وتخشع جوارحه، يسير إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته. نعمه هنا تعود على الله، ومطالعة جناياته تعود على العبد وعيوب نفسه. ويرى أيضا في ضوء تلك اليقظة عزة وقته، وأن الوقت من ذهب، وخطره، وأنه رأس مال سعادته، فيبخل به فيما لا يقربه إلى ربه، فإن في إضاعته الخسران والحسرة، وفي حفظه الربح والسعادة. فهذه آثار اليقظة وموجباتها، وهي أول منازل النفس المطمئنة التي ينشأ منها ساعة سفرها إلى الله والدار الآخرة. يبدأ إيه؟ ده النفس المطمئنة اللي هي مخبتة خاضعة لله سبحانه وتعالى، نظرة إلى التقصير، مطمئنة إلى وعد الله وإلى وعيده وإلى قضائه وقدره، والإيمان بأسمائه وصفاته، خالية من الشبهات، خالية من الشهوات، وإن زلت رجعت وعادت واطمأنت وانكسرت بين يدي الله، دي كلها نفس المطمئنة. النوع الثاني النفس اللوامة. قال الطائفة هي التي لا تثبت على حال واحدة، فهي كثيرة التقلب والتلون، دي بين شوية كده وشوية كده، فتذكر وتغفل، وتقبل وتعرب، وتحب وتبغض، شوية تقبل على الله، شوية انها ايه رجعت السيارة التعبانة، شوية قدامه، شوية ريوس، وشوية مش عارف ايش، وشوية يمشي شوية مسافة وينبسط، وبعدين جابهم في نزلة واحدة، وبعدين يرجع يندم ويبكي، ليش انا فعلت، ويرجع يتقدم، وهكذا لحد بقى في انها ما تدري يعني مصيره ايش، هل التقدم ولا التأخر، نسأل الله السلام. ودي الظاهر انها يعني مراحلنا اللي في الوسط دي دائما. قال الطائفة التي لا تثبت على حال واحدة، فهي كثيرة التقلب والتلون، فتذكر وتغفل، وتقبل وتعرض، وتحب وتبغض، وتفرح وتحزن، وترضى وتغضب، وتطيع وتتقي. وقالت أخرى هي نفس المؤمن، قال الحسن البصري إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما، يقول ما أردت هذا، لما فعلت هذا، كان هذا أولى من هذا، أو نحو هذا، يعني ده تفسير ثاني. وقالت أخرى اللوم يوم القيامة، فإن كل أحد يلوم نفسه إن كان مسيئا على إساءته، وإن كان محسنا على تقصيره. قال يقول الإمام ابن القيم وهذا كله حق. واللوامة نوعان، لوامة ملومة واللوامة غير ملومة. اللوامة الملومة النفس الجاهلة الظالمة التي يلومها الله وملائكته، واللوامة غير الملومة وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع بذله جهده، فهذه غير ملومة. وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله واحتملت ملام اللوام في مرضاته، فلا تأخذها في الله لومة لائم، فهذه قد تخلصت من لوم الله. وأما من رضيت بأعمالها ولم تلوم نفسها ولم تحتمل في الله ملام اللوام، فهي التي يلومها الله عز وجل. كأنه جعل النفس اللوم على قسمين، قسم زي ما قال إيه لوامة ملومة، يعني لوامة معيبة، اللي هي ممكن نقول اللي احنا وصفناها في الأول دي، اللي هي إيه تعمل حاجة وحشة وحاجة كذا، هذه بتلوم نفس، يلوم نفسه، وأيضا هو ملوم عند الله لأنه مقصر، تمام. والظاهر ده الإيه ده المقصود عند الإطلاق. وفي نفس لوامة غير ملومة، ودي ممكن تدخل مع المطمئنة، لا تتعارض مع المطمئنة، لأن النفس المطمئنة هي يلوم نفسه دائما، يحاسب نفسه زي ما قال كده الإيه الحسن، ولا من قال الحسن البصري إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه، وده لا تعارض مع النفس المطمئنة، هي مطمئنة بس كل ما يعمل همسة صغيرة يلوم نفسه، تمام. دائما يقول ما أردت هذا، ليش أنا عملت كده، ليش، طب ده هاخد أجر، طب كده أنا ممكن أحاسب، كده ممكن أعاقب، فده إيه، لكن يغلب عليه الاستقامة، فده لا تتعارض مع النفس الإيه، فممكن تكون مطمئنة ولكن أيضا عندها إيه عندها لوم، تمام. ده الإيه ده النفس. النوع الثالث النفس الأمارة بالسوء، وهذه النفس المذمومة، فإنها تأمر بكل شيء، دي طايحة بقى في إيه؟ خلاص تعمل كل شيء، وهذه من طبيعتها. النفس الأمارة بسوء، وهذه النفس المذمومة، فإنها تأمر بكل سوء، وهذا من طبيعتها، فما تخلص أحد من شرها إلا بتوفيق الله، كما قال تعالى حاكيا عن امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يعلمهم خطبة الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، هي دين إيه الأمارة بالسوء، ومن سيئات أعمالنا، فالشر كامن في النفس وهو يوجب سيئات الأعمال، فإذا خلى الله بين العبد وبين نفسه هلك بين شرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال، وإن وفقه الله وعانه نجا من ذلك كله. فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا آمين، ومن سيئات أعمالنا آمين. وخلاصة القول إن النفس واحدة تكون أمارة ثم لوامة ثم مطمئنة. الأمارة دي أسوأها، أمارة بالسوء، وبعدين يبدأ يتوسط ويبدأ يتقرب ويعمل أعمال صالحة، لكن شده مرة وهو يشدها، وبعدين يصل إلى الإيه إلى المطمئنة. وما فيش مانع بعض أحيان يكون مطمئنة وبعدين يحصل نزول، نسأل الله السلامة، ويرجع إيه إلى اللوامة، ويمكن ينزل تاني، نسأل الله بحسب الإيه بحسب الأحوال. يعني 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 المراحل ما فيش بينها حدود فاصلة، ممكن يرتقي من واحدة إلى واحدة وممكن ينزل عياذا بالله تعالى، والحافظ هو الله سبحانه وتعالى يعني. قال وخلاص القول أن النفس واحدة تكون أمارة ثم لوامة ثم مطمئنة وهي غاية كمالها وصلاحها، والنفس المطمئنة قرينها الملك يسددها يعني، يكون الملائكة قريبة منها يليها ويسددها ويقذف فيها الحق ويرغبها فيه ويريها حسن صورته، حسن صورة الحق يعني، ويزدرها عن الباطل ويزهدها فيه ويريها قبح صورته، قبح صورة الباطل. وبالجملة فما كان لله وبالله فهو من عند النفس المطمئنة، وأما النفس الأمارة فجعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليها، فهو يعدها يعني دي عكس دي، النفس المطمئنة تكون أقرب إلى الملك يعني يلقي في نفسه الحق ويقذف في نفسه الحق ويزجر عن الباطل، والنفس الأمارة جنبها الشيطان يزين لها السوء ويمنيها ويقذف فيها الباطل ويأمرها بالسوء ويزينه لها ويطيل في الأمل ويريها الباطل في صورة تقبلها وتستحسنها. بص تلاقي يعني ايه، يشوف الحاجة الوحشة يشوف فيها مصالح وانه كذا وهتاخد وهتعمل وهتسوي، فالشيطان يصور له الباطل ده ما في احسن منه، بينما الملك يصور للنفس المطمئنة الحق ويريها الصورة الحقيقية ويصور لها الباطل على صورته الباطلة، فتزيد تزهد في الباطل وتزيد تقبل على الايه على الحق، فده يزداد خيرا وده يزداد ايه فسادا، نسأل الله السلامة. قال فالنفس المطمئنة والملك يقتضيان من النفس المطمئنة التوحيد والإحسان والبر والتقوى والتوكل والتوبة والإنابة، دي أعمال النفس المطمئنة، والإقبال على الله وقصر الأمل والاستعداد للموت وما بعده. وأما النفس الأمارة بقى والشيطان وجنده من الكفرة يقتضيان يطلبان يعني من النفس الأمارة ضد ذلك، وأصعب شيء على النفس المطمئنة تخليص الأعمال من الشيطان ومن الأمارة، فلو وصل منها عمل واحد لنجا به العبد، ولكن أبت الأمارة والشيطان أن يدع له عملا واحدا يصل إلى الله، كما قال بعض العارفين بالله وبنفسه والله لو أعلم أن لي عملا واحدا وصل إلى الله لكنت أفرح بالموت من الغائب يقدم على أهلي. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لم يكن غائب أحب إلي من الموت. وقد انتصبت الأمارة في مقابلة المطمئنة، فكلما جاءت به تلك أي المطمئنة من خير ضاهتها هذه اللي هي الأمارة، وجاءت من الشر بما يقابله حتى تفسده عليها تفسده الله، وتريه حقيقة الجهاد ضمن صورة تقتيل النفس للأمارة، يعني توريه أن الجهاد إيه؟ ليش تروح تهلك نفسك وتبهدل نفسك أو شيء، فإيه ده من ضمن الأعمال يعني، و و و وتنكح الزوجة وصير الأولاد يتامى، يعني ده تصوير الإيه النفس الأمارة تصور العمل الجيد تجيب الإيه تجيبه على صورة قبيحة، فلما يكون مثلا في الجهاد في سبيل الله فهيقول ليش بستهلك نفسك وليش ضيع نفسك، من جالس مرتاح وتموت والعيال من يربيهم والزوجة من كذا، والنفقة لما يجي ينفق في سبيل الله قال كيف هتخلص الفلوس وبعدين هتفتقر وبعدين هتنقص عليك وأنت محتاج وعندك أولاد كتير وأنت ربما يطول بك العمر أنت، فبعد ما كان إيه وهكذا كل شيء، شوف كل شيء ممكن يأتي له بإيه بصورة سيئة، ما من عمل صالح لو إيه يأتي الشيطان والنفس الأمارة تصوره بصورة قبيحة يعني. تمام، يجي مثلا امرأة تتحجب كذا مش عارف ايش، ليش تضيق على نفسك وليش انت خليكي كذا، يشوفك واحد يتزوجك يشوفك ما ادري ايش، لكن كده ما حدش هيجي لك ما حدش هيفعل لك، فانت ليش تتشددي وليش كذا، وتطلع لها والنفس المطمئنة العكس تقول الجهاد اجره والذر والسلام الاسلام والصدقة هذه ما في احسن منها وانها واجرها وفعلها وكذا وكذا يعني، وهكذا كأن معك يعني ايه شخصيتان. تمام، كل ما يعرض عمل كويس الشخصية الجيدة تبين محاسنه وتبين ما فيه من ايه من جمال، والشخصية التانية تشوهه تقول ايش ده وايش كذا وايش لزومه وانت ربنا هيدي لك عمر وانت بعدين باعمل بعدين باسوي ليش مستعجل ليش، وهكذا. وما يجي عمل سيء النفس المطمئنة تبين قبحه والنفس التانية تدي محاسن له، تقول لكن كذا أنت إيش المشكلة لما تشوف الشيء الفلاني، إيش لما تعمل، وهي حاجة بسيطة مش هتعرف عليك شيء، والله ربنا غفور رحيم وافعل وسوي وهكذا، ما مش يعني زي ما يكون عندك واحد طيب واحد شرير. قال وتنكح الزوجة وصير الأولاد يتامى ويقسم المال وتريه حقيقة الزكاة والصدقة في صورة مفارقة المال ونقص وخلو اليد منه واحتياجه إلى الناس ومساواته للفقير، يعني تسوى إيه كل ما كان فيه. نقف ولا نأخذ محاسبة النفس؟ نأخذها بسرعة لأنها هي يعني أشبه بتكملة، نأخذها بسرعة نأخذها. محاسبة النفس وعلاج استيلاء النفس الأمارة على قلب المؤمن محاسبتها ومخالفتها، كما روى الإمام أحمد: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ودان نفسه أي حاسبها. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالك وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة. إن المؤمن يفاجئه الشيء ويعجبه فيقول: والله إني لا أشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن الله ولكن والله ما من حيلة إليك، هيهات حيلة بيني الشيء الحرام، يعني شوف أموال ولا شيء من هذا القبيل حرام، يقول: والله أنا محتاج وعندي أولاد لكن ما في سبيل، الله سبحانه وتعالى حرمت علي فما أخذك، تمام؟ فيقول: ولكن والله ما من حيلة إليك، هيهات حيلة بيني وبينك، أي بالشرع، ويفرط منه الشيء يقع في معصية ولا شيء، فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ليش أنا فعلت كده، مالي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا. إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بين هلكتهم، إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في من فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره، هيحاسب يعني، وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. قال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسي: ألست صاحبة كذا، مش انت عملت كذا، ألست صاحبة كذا، يلومها يعني، ثم ذمها ثم خطمها ربطها باللجام، ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا. فحق على الحازم المؤمن بالله وباليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها من حركاتها وسكناتها وخطراتها، فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة يمكن أن يشترى بها أن يشتري بها كنزا من الكنوز لا يتناهى نعيمها أبد الآباد، فأضاعة هذه الأنفاس ها مش كل نفس فكل نفس عفوا فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة يمكن أن يشتري بها كنزا من الكنوز لا تناهى نعيمه أبد الآباد، فأضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغاب. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ومحاسبة النفس نوعان: نوع من قبل العمل ونوع بعده، ونوع من قبل العمل ونوع بعده. أما النوع الأول اللي هو قبل، فهو أن يقف عند أول همة، أول ما يجيله في نفسه أنه يعمل الشيء الفلاني، الشيء يفعل كذا، فيبدأ أفكر ليش أنا أفعله، وده صح ولا غلط، ده لسه قبل العمل. فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحان على تركه. قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله يعني إن كان صحيح أمضاه، إن كان لله مشى فيه، إن كان لغيره أو مخالف وقف قال بس، وإن كان لغيره تأخر. وشرح بعضهم هذا فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد وقف أولا ونظر هل ذلك العمل مقدور عليه أو غير مقدور ولا مستطاع، فإن لم يكن مقدورا لم يقدم عليه، تمام مش في خطط خلاص، وإن كان مقدورا عليه وقف وقفة أخرى ونظر هل فعله خير له من تركه أم تركه خير له من فعله، فإن كان الثاني تركه إن كان تركه أفضل ولم يقدم عليه، وإن كان الأول إن فعله أفضل وقف وقفة ثالثة هل الباعث عليه طيب، هو فعله أحسن، لكن هل أنا نيتي إنه لله ولا نيتي مشوبة؟ تمام؟ هل الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يقدم وإن أفضى به إلى مطلوبه، لئلا تعتاد النفس الشرك اللي هو الرياء ويخف عليها العمل لغير الله، فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله تعالى حتى يصير أثقل شيء عليها. لأن الإنسان لما يعود نفسه أن يعمل الرياء يصبح قد اعتاد على كده، وما يجي يعمل عمل لله يصبح صعب، لأن قد هي تعودت على أنها تعمل للناس، كل حاجة بتعملها للناس، فما يجي طالبها بالإخلاص يكون شاقا عليها لأنها ما تعودت عليه، فهو بالتالي بيحاسب نفسه علشان ما يعودهاش على العمل لغير الله سبحانه وتعالى. قال: وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر، هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار، وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور بإذن الله، ولا يفوت النجاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصال، يعني لو خد بكل هذا لابد أن ينجح، وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح. فهذه أربعة مقامات يحتاج العبد إلى محاسبة نفسه عليها، إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل. يبقى دي إيه؟ ده قبل العمل. النوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع: أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله في الطاعة ستة أمور، وهي يعني هو الآن عمل طاعة تمام وجاي يحاسب نفسه عليها بعدها، يحاسب نفسه يقول هي ما كانتش لوجه الله، أو يقول أنا قصرت ما عملتها سوا، ما صليتش سوا، يعني معناه أنه ممكن يحاسب نفسه علشان يستفيد فيما بعد، هي قد تمت، فلكن علشان يستفيد فيما بعد وعلشان يندم وعلشان يتوب، كل دي بتفيده معاني قلبية وإيمانية ممكن ترفع درجته وممكن تحسن إيمانه فيما بعد. فازاي بيحاسب نفسه بقى في الطاعة اللي هي عملها؟ فبيجي قال: وحق الله في الطاعة ستة أمور، وهي الإخلاص في العمل والنصيحة لله فيه ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشهود مشهد الإحسان أن الله أحسن إليك وشهود منة الله عليه وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها وهل أتى بها في هذه الطاعة. يبقى ده النوع الأول محاسبته على الطاعة. الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح لما فعله، وهل أراد به الله تعالى والدار الآخرة فيكون رابحا، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. وآخر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة، وآخر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك. وهذه حال أهل الغرور، يغمض الواحد عينيه عن العواقب ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها. وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها على المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت به رجلاه أو بطشت يداه أو سمعته أذناه، ماذا أردت بهذا ولما فعلت ولمن فعلت وعلى أي وجه فعلته، ويعلم أنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة ديوانان لمن فعلته وكيف فعلته. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. قال الله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا سئل الصادقون عن صدقهم وحسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين. ختمها بقى فوائد محاسبة النفس: واحد، الاطلاع على عيوب نفسه، ومن لم يطلع على عيوب نفسه لم يمكنه إزالته. قال يونس بن عبيد: إني لأجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. وقال محمد بن واسع: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا. اثنين، أن يعرف حق الله تعالى، ده فايدة المحاسبة، يعرف عيوبه يعرف حق الله تعالى، أن يعرف حق الله تعالى عليه، فإن ذلك يورثه مقت نفسه والإزراء عليها ويخلصه من العجب ورؤية العمل ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته، فإن من حقه أي سبحانه وتعالى فإن من حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تمام، نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحاسبون أنفسهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.